أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تشهد في الآخرة. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه ترجمة تتعلق بالتشهد في الجلسة في الآخرة، أي في الجلسة في الآخرة، وذلك أن هناك جلسة أولى للتشهد الأول تكون بعد الركعة الثانية، وهناك جلسة آخرة يكون فيها التشهد الآخر وهي بعد الثالثة في الصلاة الثلاثية، وبعد الرابعة في الصلاة الرباعية، وكذلك أيضا تكون بعد الثانية إذا كانت الصلاة ثنائية، فإنه الجلسة فيها تعتبر هي الأخيرة. فهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المشتمل على التشهد الذي اشتهر لأنه تشهد ابن مسعود، وذلك أن أثار التشهد جاءت عن جماعة من الصحابة وممن جاءت عنه ابن مسعود. وهذا الحديث مشتمل على التشهد الذي جاء عن ابن مسعود والذي رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كانوا يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فالتفت إليه من الغسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ولما جاء عند ذكر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال: فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا تشهد أطلق عليه أنه تشهد ابن مسعود لأنه جاء عن ابن مسعود، وهو بهذه الصيغة التي رواها عبد الله بن مسعود والتي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد، وتعليمه إياهم للتشهد كتعليمه إياهم في سورة من القرآن، مما يدل على الاتيان به على صيغته وعلى التعليم الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقولوا السلام على الله من عباده، وقال: إن الله هو السلام. فلا يسلم عليه ولا يقال السلام على الله من عباده، لأن الله تعالى هو السلام، فاسمه السلام ومنه السلام، فهو الذي متسمى بهذا الاسم والذي سمى نفسه بهذا الاسم وهو السلام، وهو الذي يحصل منه السلام بعباده. فإذا يحصل منه بعباده ولا يحصل من عباده له، فلا يدعون له بالسلام، لأن الله تعالى هو فلا يحيونه بالسلام فيقولون السلام على الله من عباده، وإنما يقولون التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا الحديث كما عرفنا هو أحد الأحاديث التي وردت في التشهد، وهو أولاها، وأيما لفظ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به، ولكن هذه الصيغة التي جاءت عن المسعود هي أولى ألفاظ التشهد، ولكن من ناحية الإتيان فإنه يؤتى بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت، وهذا مما سبق أن أشرت إليه أنه من اختلاف التنوع، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في نقل ألفاظ التشهد هو من اختلاف التنوع، بمعنى أن أي لفظ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت وأخذ به فإن الأخذ به صحيح، وليس من قبيل اختلاف التواتر، ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد الاختلاف فيها من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد، معنى هذا أن أي لفظ منها أخذ به فإنه أخذ صحيح، لأنه ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء هذا اللفظ أو هذا اللفظ، هذه الصيغة أو هذه الصيغة أو هذه الصيغة، كل ذلك حق، وليس من قبيل اختلاف التضاد الذي يكون الحق فيه مع واحد، فمن أصابه فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد، ليس هذا من هذا القبيل، بل أي لفظ من هذه الألفاظ هو حق، ولهذا يقال له اختلاف تنوع ليس اختلاف ضاد. وقد جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون ذلك في حياتهم، فلما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مختلف أنحاء الأرض في حياتهم كانوا يسلمون ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل هذا على أن كونه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بلفظ الخطاب أنه لا بأس به بعد وفاته، كما أنه كان الواحد منهم في أي جزء من أجزاء الأرض يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإذا أخذ بهذا وأخذ بهذا سواء أتى به للخطاب أو أتى به للغيبة كل ذلك لا بأس به. أما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا فيه بدل الإنسان نفسه بالدعاء، عندما يدعو يبدأ بنفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث فقال إنكم إذا فعلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح، يعني معناه أن سلامكم ودعاءكم يصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني معناه يكون له نصيب من هذا الدعاء السلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين، لأنه دعاء لعباد الله الصالحين بعد الدعاء للإنسان لنفسه، وهو يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. والتقييد بالصلاح يفيد بأن هذا الدعاء إنما هو لمن كان صالحا، والصالح هو الذي يستقيم على الطاعة ويستقيم على المنهج القويم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم ذلك بالتشهد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وإنما قيل له تشهد لأنه مشتمل على هذه الشهادة التي ختم بها وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وسمي ذلك باسم جزء منه لأن التشهد إنما هو في آخره لأنه ثناء على الله عز وجل وسلاء ودعاء للإنسان لنفسه ولكل عبد صالح ودعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. وبعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لهذا قيل له تشهد لأنه مشتمل على هذه الشهادة الشهادة لله بالوحدانية وهي أشهد أن لا إله إلا الله والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهي أشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذان الوصفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما وصفه بالعبودية والرسالة هذان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن يطلق عليه حيث قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. إذن هذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية والرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى وصفه بأنه عبد يعني معنى هذا أنه لا يعبد وإنما هو عبد لله عابد لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يعبد فهو عبد لا يعبد لا يصرف له شيء من أنواع العبادة ولا يعطى شيئا من حق الله عز وجل وهو العبادة. وإنما حق الله عز وجل لله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله ويكونه يعظم ويثنى عليه ويصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ويدعى له هذا حقه ويحب محبة أعظم من محبة النفس والوالدين والناس أجمعين. وحقوق الله عز وجل لا يصرف منها شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الوصفان له وهما كونه عبد الله ورسوله معنى كونه عبدا أي أنه لا يعبد وإنما هو عابد لله عز وجل وهو من عبيد الله الذين خلقهم وأمرهم ونهاهم. ورسول لا يكذب وإنما يصدق ويطاع ويتبع هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يصدق ويطاع ويتبع ويستسلم وينقاد وينقاد لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لأن الذي يأتي به إنما هو وحي من الله إن هو إلا وحي يوحى.
قوله فإذا قلتموها أصابت كل عبد.
نعم فإذا قلتم يعني أشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن هذا يصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قلتم هذه الجملة في تشهدكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو دعاء من المصلي يدعو به ربه يدعو ربه أن تحصل له السلامة وأن تحصل لكل عبد صالح. ولهذا قال على عباد الله الصالحين فبين صلى الله عليه وسلم أنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أن عبيد الله هم الملائكة الذين في السماء وكل عبد صالح في الأرض من الجن والإنس كل عبد صالح في الأرض من الجن والإنس وكذلك الملائكة التي هي موكلة بحفظ الإنسان وبكتابة أعمال الإنسان فإن الملائكة صالحون الملائكة هم من عباد الله الصالحين. وأما الإنس والجن ففيهم الصالحون وفيهم الصالحون، كما ذكر الله عن الجن وأن من الصالحون ومن دون ذلك، وأن من المسلمون ومن القاسطون. فالجن فيهم صالحون وطالحون، والإنس فيهم صالحون وطالحون، والملائكة كلهم صالحون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم معصومون، لأنهم فطروا على العبادة وعلى الطاعة، لا يحصل منهم إلا الطاعة. وأما الجن والإنس فهم تحصل منهم الطاعة وتحصل منهم المعصية. فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
قال: باب الدعاء قبل السلام. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأزم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال محمد بن يوسف: سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح: والمسيح مشدد ليس بينهما فرق، وهما واحد، أحدهما عيسى عليه السلام والآخر الدجال.
ما انتهى.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذه الترجمة تتعلق بالدعاء قبل السلام، وذلك أن المصلي عندما يصلي فهناك موضعان من الصلاة يكثر فيهما من الدعاء ويدعى فيهما، وهما قبل السلام بعد التشهد وفي السجود، لأنه ورد في السجود. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. وورد في التشهد أنه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، عباد التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذان موضعان يدعى فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في صلاته. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث في الدعاء قبل السلام، يعني معناه أنه يدعى بهما في هذا الموطن، لأن هذا الموطن مع السجود هما الموطنان اللذان يكثر فيهما من الدعاء. وقد جاء في الحديث أنه يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ولكن كونه يتخير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الصلاة هو الأولى أن يؤتى به، وذلك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام جامع، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بأن يدعو الداعي في صلاته بهذا الدعاء
الأول اللهم إني أعوذ بك من أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة
يقول اللهم إني أعوذ بك
من عذاب
القبر وأعوذ بك من
فتنة المسيح
الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات فذكر فتنتين فتنة القبر وعذابه وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وفتنة المحيا عامة تشمل جميع الفتن التي تكون في الحياة ومنها فتنة الدجال فيكون ذكر فتنة الدجال لبيان خطورتها وعظم شأن هذه الفتنة وأنها خطيرة وهي منصوص عليها على حدة على حدة وهي داخلة تحت فتنة المحيا فتنة الحياة وفتنة الممات قيل ان المراد بذلك ما يحصل عند الموت وقيل ان المقصود بذلك ما يحصل في القبر ما يحصل بعد الموت في القبر فتكون فتنة القبر وعذاب القبر داخل في فتنة الممات ولهذا فإن هذا الدعاء دعاء جامع لنبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان يستعيد من أعظم فتن الحياة ومن أعظم فتن الممات ثم بعد ذلك الدعاء العام الذي يشمل هاتين الفتنتين وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن التي تكون في هذه الحياة ولهذا جاء في الحديث أنها أعظم فتنة فتنة الدجال وذلك أن الدجال يخرج في آخر الزمان ويحصل منه أمور مذهلة وأمور مفزعة تجعل كثيرا من الناس يفتنون ومن الناس من وفق الله عز وجل للصبر فلا يغتر بالدجال ولا بفتنته ويقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيك كذا وكذا فلا يزداد عند فتنة الدجال إلا صبرا وثباتا وإيمانا كما جاء في قصة الرجل الذي يأتي ويقطعه قطعتين ويمشي بين هاتين القطعتين ثم يجتمع ويلتحم بعضه ببعض فيحصل أمورا مفزعة ومذهلة تجري في ذلك الوقت ولهذا فإنها فتنة فتنة عظيمة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بهذا الدعاء المشتمل على السلامة من فتنة الدجال وكذلك أيضا كان يستعيذ من المأثم والمغرم المأثم حصول الإثم ما يكون به الإثم والمغرم الدين وهو الغرم الذي يغرمه الإنسان ويتحمله ولما قيل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنك تفكر من الدعاء بهذا فقال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف عندما يكون مدينا يبتلى قد يبتلى بهذه الصفات الجميلة ويكونه يعب فيخلف ويحدث فيكذب. ولهذا فإن هذه الأدعية هذه في الجامعة من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أورد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم
وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا أيضا دعاء عظيم فيه اعتراف الإنسان بذنبه وتقصيره وحصول الظلم منه لنفسه وأنه يلجأ إلى ربه ويعرف أن له ربا يغفر الذنب ويعفو ويصفح ويسأل منه المغفرة والرحمة ويثني عليه بوصفيه باسميه في ختام ذلك فيقول إنك أنت الغفور الرحيم لأن الغفور مقابل اغفر لي والرحيم مقابل ارحمني لأنه سأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأثنى عليه بهذين الاسمين من أسمائه وهو أنه غفور رحيم. ولكونه غفورا طلب منه أن يغفر له ولكونه رحيما طلب منه أن يرحمه. وإذا كان هذا الدعاء يعلم الصديق خير هذه الأمة وأفضلها فيدل على أن الإنسان مهما بلغ من علو الدرجة فإنه مفتقر إلى ربه وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا يقر له بذنبه ويستغفره ويتوب إليه ويطلب منه المغفرة والرحمة. وإذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الدعاء وهو خير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين فيدل على أن الإنسان دائما وأبدا يكون ملتجئا إلى ربه تائبا إليه طالبا منه الرحمة والمغفرة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالأدعية التي جاءت في الحديث الأول والثاني وذلك مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وذلك لأن الدعاء عبادة والدعاء وقد قال الدعاء هو العبادة. ثم أيضا فيه تعليم لأمته هذه الأدعية التي كان يدعو بها فهو وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه يعبد الله عز وجل بالدعاء. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله في أنواع العبادة دعاء وغيره. ولما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا كلما حصل الكمال كلما كان زاد معرفة بالرب وإخلاص العبادة له والإتيان بالعبادة والإكثار من العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يأتي بأنواع العبادة التي فيها مشقة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة ويكون غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو لا يترك ولكنه يزيد شكرا لله عز وجل على نعمته. فكلما تكون كلما تكون النعمة وكلما تعظم النعمة كلما يعظم ويزداد الاتيان بالشكر لله عز وجل على هذه النعمة. وشكر الله عز وجل يكون بالقول وبالعمل، ليس باللسان فقط وإنما باللسان والجوارح. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وطول قيامه هو شكر الله عز وجل، فإن الشكر لله عز وجل يكون بالقول والحمد والثناء، ويكون بالعمل والتقرب إلى الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى.
آخر حديث الأول يقول أحدهما عيسى والآخر بالله.
نعم، المسيح لفظ مشترك يطلق على ضدين متقابلين، على رجل من أولي العزم من الرسل من أفضل الرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى رجل من أخبث بني آدم وهو التجارة.